محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه أنه قال: يا جابر، أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون يا جابر عليكم السلام، وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. والحديث طويل وفيه بعض النكات الطريفة في بيان حقيقة من والى أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين إن شاء الله. المصدر جزء الكافي الجزء الثاني عن الأصول، الجزء الثاني صفحة 74 وعليكم السلام. الحديث الثالث: في بيع الخيار كان الكلام، ووصلنا إلى المسألة 121 أو 122. يقول في هذه المسألة: إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع، وقلنا أصل بيع الخيار هو أن يشترط البائع لو رد الثمن إلى المشتري أن يعمل الخيار ويفسخ البيع، بمعنى أنه إذا رد إليه الثمن في فترة معينة معه الحق أن يفسخ هذا البيع. فهنا في هذه المسألة يصور أنه إذا البائع أراد أن يرد الثمن إلى المشتري وبالتالي يفسخ البيع ويرجع بالعين، صور ثلاثة صور: إما أن يكون هذا الثمن دينا في ذمة البائع، أو هذا الثمن يكون عينا لكنها موجودة عند البائع، أو هو دينا أو كليا، لا يصح أن يقول دينا، كليا في ذمة المشتري، كليا في ذمة المشتري. فرد كل واحد من هذه الصور الثلاثة له أسلوبه وكيفيته. فإذا كان الثمن الصورة الأولى، إذا كان الثمن المشروط رده، هم اشترطوا رد الثمن في فترة معينة حتى يفسخ البيع، فإذا كان هذا الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع، يعني في الأساس كان للمشتري أنا لي على فلان، لي على محمود 100 درهم واشتريت منه لي في ذمة محمود 100 درهم، أو العكس، العكس، نعم نفس الشيء، أنا لي في ذمة محمود 100 درهم واشتريت منه شيئا ب100 درهم، فالثمن هو دين في ذمة البائع، الثمن هو دين في ذمة البائع. فهنا يعني المشتري لم يعطي الثمن إلى البائع حتى البائع يعيده مرة أخرى ويفسخ حتى يصح البائع. فيقول الصورة الأولى أن يكون دينا في ذمة البائع، يصور كما إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع، المشتري له دين في ذمة البائع، فباعه بذلك الدين، باعه وجعل الثمن ذلك الدين، كان الثمن هو ذلك الدين، واشترط الخيار مشروطا برده. فهنا الرد في هذه الصورة كيف يكون؟ إذا أنا الثمن هو دين في ذمة البائع، فهنا البائع كيف يرد الثمن في صورة أنه يريد لنفسه؟ قال: فباع كفى في رده إعطاء فرد منه، فرد منه، لأن في صورة كونه، في صورة كونه الثمن عينا كما بر معنا، عينا أنا بعته افترضوا الكتاب بمثلا صاع من الحنطة، هذا الصاع هو الثمن، فأنا أرد له هذا الصاع من الحنطة وأسترجع الكتاب، لكن هنا الثمن ليس شيء مشخص معين حتى أرده له، هو كلي، هو كلي في ذمتي. فعندما أنا بعت الكتاب قبضت هذا الكل الذي في ذمتي، قبضت هذا الكل الذي في ذمتي. الآن عندما أريد أن أرجع له، لا يشترط أن الكل له أفراد عديدة، فأنا أرجع له فرد آخر، فهو له في ذمتي افترضوا صاعا من الحنطة، صاع هذا كلي، فأنا آتي بصاع وأرده إليه في صورة أني أردت الفسخ. فهذا المقصود من فرد آخر، لأنه لم يكن فرد مشخص حتى أرده إليه. لذلك قال كفى في رده إعطاء فرد منه، فرد من ذلك الكل الذي كان في ذمتي، الدين الذي كان في ذمتي. وإذا كان الثمن عينا في يد البائع، يعني كان افترضوا عارية، أنا كان عندي عارية كتاب، أو كان عندي عارية مسجل أو شيء عارية، ثم بعته شيء في مقابل هذا الذي هو في يدي، هذه العين المشخصة التي في يدي، فهنا لابد من إرجاع نفس العين، لأن هذا شيء مشخص. وإذا كان الثمن عينا في يد البائع، يعني كان في يد البائع قبل هكذا الفرض، قبل العقد، فالظاهر ثبوت الخيار في حال دفعها للمشتري، في حال هذه العين يعيدها مرة أخرى. بقي الصورة الثالثة، أن يكون الثمن كلي في ذمة المشتري، ليس في ذمة البائع، كلي في ذمة المشتري. وإذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع منه فردا إلى البائع، كما هو في غالب البيوع في هذا العصر، كما هو في غالب البيوع في هذا العصر، يكون عادة الثمن كلي. يعني قلت لو أنا بعتك هذا الكتاب بعشر دراهم، هذه عشر دراهم لم تكن موجودة مشخصة، هذه العشرة هذا ليس كلي، ولكن بعشر دراهم، فهو عند أنا صار لي في ذمة لي أنا البائع في ذمة المشتري عشر دراهم، هذه كلية، هو يستطيع أن يعطيني هذه العشرة وهذه العشرة وهذه. أو افترضوا صورة أخرى، بعت هذا الكتاب في مقابل صاع من الحنطة، فصاع من الحنطة ليس مشخص، فيستطيع أن يعطيني هذا الصاع أو هذا الصاع، هناك له أفراد عديدة، فيقول في هذه الصورة أيضا يستطيع إذا كان كليا في ذمة المشتري، فعندما المشتري يريد أن يدفع دفع فرد، لا يشترط هنا أن البائع يرجع نفس الفرد، أن يرجع نفس الفرد، وإنما يرجع فرد آخر، لأن البيع لم يقع على هذا الفرد، وقع على الكل، فهذا فرد من الكل، وأنا يعني افترضوا أنا بعته بعشر دراهم، هو أعطاني عشر دراهم، هل يشترط عندما أريد أن أفسخ البيع أن أعيد هذه عين هذه العشر دراهم؟ لا يشترط عين هذه العشر دراهم، أنا أعيد له عشر دراهم أخرى. يعني أنا عندما بعته بألف تومان افترضوا كمان، فهذه القطعة النقدية التي أعطاني إياها ألف تومان لا يشترط أن أعيدها بعينها، وإنما أعيد فرد آخر من الألف تومان وهذا يكفي. وإذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع منه فردا، يعني دفع المشتري فردا إلى البائع بعد وقوع البيع، فالظاهر كفاية رد فرد آخر في صحة الفسخ. لأن عندما يكون كلي، عندما يكون الكلي، الكلي لا يدفع، لا يمكن أن يدفع، فأنت عندما يكون كلي هو المشتري كيف يدفع؟ يدفع فرد من هذا الكلي، فرد يعني مصداق من مصادق هذا الكلي، فالبائع لا يشترط أن يرد عين هذا الفرد، يستطيع أن يرد فرد آخر. طبعا لو رد عين هذا الفرد صحيح،
يوضح الأفهام بين الكل والفرد.
نعم، بين الكل والمصداق، هو يعبر عن المصداق بالفرد. في مقابل هذا، في مقابل ماذا؟ لو كان المبيع عينا مشخصة لابد من رد نفس العين، لابد من رد نفس الفرد، هذا في مقابل ذلك. لو كان الثمن كان مشخصا وعينا شخصية، هنا يفترض في مسألة 123 أنه الولي اشترى شيء للمولى عليه ببيع الخيار، المشتري كان الولي والمشترى له هو المولى عليه، يعني شخص جاء واشترى للصغير اشترى له شيء ببيع الخيار، يعني اشترى له افترضوا دارا لهذا الصغير، والبائع اشترط أن إذا رد الثمن في مدة معينة البائع فيسترجع هذه، لابد أن يسترجع هذه الدار ويفسخ البيع. فهنا يفترض لو أن هذا المولى عليه ارتفع عنه الحجر، يعني لو كان صغيرا مثلا افترضوا صار بالغا، أو لو كان سفيها خرج عن سفهه، أو هذا المولى عليه لو كان افترض مجنونا أفاق من جنونه، لأن هناك بعض حالات الجنون الإدراري تأتي فترة وترتفع. فيفترض تفضل يفترض أن ارتفع عنه الحجر هذا الصغير، فهنا رد الثمن لمن يكون؟ لأن الذي أجرى العقد هو المولى عليه، والمشتري الحقيقي هو الصغير هو المولى عليه. الذي أجرى العقد الولي والمولى عليه، قال هنا لابد من رد الثمن إلى الولي، عفوا إلى المولى عليه، يعني إلى صاحب العقد الحقيقي. لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره، حجر المولى عليه، قبل انقضاء المدة. طبعا الفرض أنه في ضمن المدة، إلا إذا خارج المدة انتهى، يعني لم يعد هناك مجال لإجراء الخيار. كان الفسخ مشروطا برد الثمن إليه، يعني إلى المولى عليه، ولا يكفي الرد إلى الولي، إلى وليه. يفترض صورة أخرى، لو أحد الوليين اشترى، يقول يكفي في رده إلى الولي الآخر، يكفي في رده إلى الولي الآخر، إلا إذا كان البائع اشترط أو المشتري اشترط الرد إلى نفس المباشر، إلى نفس الولي المباشر، هذا لابد أن يلتزم بهذا الشرط. قال ولو اشترى أحد الوليين كالأبي ببيع الخيار، اشترى شيء ببيع الخيار، جاز الفسخ. هنا أحد الوليين اشترى ليه لم يبيع، التفتوا، يعني المشتري الجد اشترى لابن لحفيده شيئا، فهو ولي والأب ولي، فهنا البائع لمن يرد هذا الثمن؟ يستطيع أن يرده، وإن كان المشتري الجد يستطيع أن يرده للأب، الفرض ما زال هذا الصغير صغيرا، فيستطيع أن يرده للأب ويفسخ، لأن كليهما ولي كليهما، إلا إذا اشترط البائع أو المشتري أن يكون الرد لنفس الولي المباشر للبيع. لو اشترى أحد الوليين كالأب ببيع الخيار جاز الفسخ بالرد إلى الولي الآخر كالجد، إلا أن يكون المشروط الرد إلى خصوص الولي المباشر للشراء. هنا لو افترضنا أنه مات البائع، فهل هذا الخيار يورث؟ البائع اشترط لنفسه الخيار فسخ إلى مدة إذا أعاد الثمن، فهذا الخيار يورث؟ يعني هل هذا الحق ينتقل إلى الورثة؟ قال نعم، هذا الحق ينتقل إلى الورثة، فإن اتفقوا جميعا على الفسخ فسخ البيع، وإن بعضهم أراد الفسخ وبعضهم لم يريد الفسخ فلا يحق لهم الفسخ، لابد إما أن يتفقوا جميعا على الرد أو على القبول أو الفسخ، ولا يجزأ المبيع بقدر سهامهم لو اتفقوا بعضهم أراد الرد وبعضهم لم يريد. إذا مات البائع قبل إعمال الخيار انتقل الخيار إلى ورثته، فلهم الفسخ بردهم الثمن إلى المشتري، الثمن في يد الورثة صار، فيردون الثمن إلى المشتري ويرجعون بالمبيع، ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم، على حساب سهامهم. لو افترضنا هذا البائع له بنت وصبي، له بنت وصبي، ثم مات، فهؤلاء وكان عنده خيار الفسخ، فهؤلاء فسخوا، ردوا ثمن الدار إلى المشتري واستعاد الدار، فتأخذ الولد ثلثي الدار وتأخذ البنت الثلث، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا إذا كانوا أكثر أو أقل يأخذون المبيع بحسب سهامهم، يشتركون في المبيع حسب سهامهم، يعني حسب حصصهم من الإرث. ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ، لا في تمام المبيع ولا في بعضه، يعني الفسخ لأنه نحن مر معنا في البائع يستطيع أن يشترط أن يفسخ المبيع برد بعض الثمن، إذا تذكرون، فهنا هذا لا، هنا لا يمكن، هنا لا يمكن، لأن هذا كان الخيار في يد المورث ولم يكن فيه هذا الشرط، فهنا إما أن يفسخوا جميعا أو لا يفسخوا، ولا يستطيع بعضهم أن يقول فسخت كل البيع بأن يرد حصته من الثمن، أو يقول فسخت بعض البيع، لا يقع الفسخ. ولو مات المشتري الطرف الثاني مات، كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته، إلى الورثة، فيستطيع أن يرد الثمن إلى الورثة. طبعا الورثة كلهم يأخذ بحسب حصته من الثمن ويسترجع العين التي في أيديهم. هنا يفترض في هذه المسألة أنه الخيار في أصل بيع الخيار هو المعروف أنه الخيار للبائع، الخيار للبائع يشترط الفسخ برد الثمن إلى فترة. طبعا وإن كان عندنا خيار الشرط كما مر معنا هو عام يشمل البائع ويشمل المشتري، يعني يمكن أن المشتري أن يشترط أني عندي خيار الفسخ إلى شهر أو البائع يشترط. أما في بيع الخيار الاصطلاحي هو أن يرد البائع الثمن ويفسخ إلى مدة. هنا قالوا هل يجوز للمشتري أن يفعل هكذا؟ قالوا نعم إذا اشترط أيضا يصح، إذا اشترط أيضا يصح، إذا اشترط المشتري أنه يرد العين، يعني هو اشترى كتابا يرد العين خلال أسبوع يفسخ هذا العقد، قالوا يصح، يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلى البائع. والظاهر منه من هذا الخيار رد نفس العين، يعني أنا أرد نفس العين التي في يدي ولا أرد بدل العين، بدل العين في حال وجود العين طبعا، هو يدعي حتى مع تلفها طبعا، يقول فلا يكفي رد البدل حتى مع التلف إلا أن تقوم قرينة على إرادة ما يعم رد البدل عند التلف. يعني إذا كان هكذا اشترطوا في العقد، اشترط المشتري أني اشتريت هذا الكتاب بشرط أن عندي خيار الرد والفسخ إلى أسبوع، خيار رد الكتاب والفسخ إلى أسبوع، فلو كان بهذا الشكل هو إما أن يرد الكتاب، إما أن يرد الكتاب ويأخذ البدل، وإذا تلف الكتاب لا يستطيع أن يرد. يقول إلا إذا قامت قرينة على أن الرد إما رد الكتاب أو رد البدل عند تلفه، إذا كان هناك قرينة في نفس العقد في نفس الاتفاق في نفس التواطؤ بين الطرفين، وإلا فعند الإطلاق لا ينصرف إلى البدل، عند الإطلاق هو رد نفس العين. كما يجوز اشتراط الخيار لكل منهما عند رد ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه. يعني في بيع الخيار نحن قلنا اشتراط الخيار للبائع، ويمكن اشتراط الخيار للمشتري برد المبيع، ويمكن أن كل منهما يشترط. يعني أنا بعتك هذا الكتاب بصاع من حنطة، وأنا اشترط إذا رددت الصاع أفسخ البيع إلى أسبوع، وأنت اشترط إذا رددت الكتاب تفسخ البيع إلى أسبوع، سواء رددت نفس العين إذا كان اتفاق أو حتى رددنا البدل، فيمكن أن يكون الخيار موجود للطرفين، أيهما رد وأعمل خياره قبل الثاني انفسخ العقد. في هذه المسألة يتعرض أنه هل يصح رد بدل العين مع وجود العين، هل يصح رد بدل العين مع وجود العين؟ قالوا أصل اشتراط هذا الاشتراط غير صحيح. يعني أنا أشترط عليه أني أرد لك، أنا اشتريت هذا الكتاب، أنا البائع افترضه، أو أنا المشتري اشتريت هذا الكتاب وأشترط أنه أرد بدل هذا الكتاب، لا أرد هذا الكتاب إلى أسبوع أفسخ، قالوا هذا الشرط لا يصح، يعني غير سائغ شرعا، ليس سائغ شرعا، لأن نفس العين موجودة، لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين بلا فرق بين رد الثمن ورد المثمن، يعني بلا فرق بين رد بدل الثمن وبدل المثمن، يعني سواء كان هذا الخيار للمشتري أو للبائع. وفي جواز اشتراطه برد القيمة في المثل أو المثل في القيمة مع التلف إشكال، وإن كان الأظهر أيضا العدم. قال نحن عندما تتلف العين، تتلف العين إذا كانت العين مثلية يدفع المثل، وإذا كانت العين قيمية يدفع القيمة. يقول لو اشترطوا أنه إذا تلفت العين أن يدفع مثل العين إذا كانت قيمية، وأن يدفع قيمة العين إذا كانت مثلية، يعني العكس، يعني افترض هو اشترى شات واشترط لنفسه الخيار إلى أسبوع، إلى أسبوع بشرط أن يرد ليس الشات، يرد قيمة الشات، عفوا بالعكس، أن يرد إذا تلفت الشات، طبعا إذا تلفت كل الكلام، إذا تلفت الشات أن يرد مثل الشات. الشات قيمية، المفروض أن يرد قيمة الشات، ولكن هو اشترط العكس، أن يرد في القيمة المثل، يعني المثل العرفي، وإلا الشات ليس لها مثل. أن يرد مثل الشات، يعني أن يرد له شات أخرى مشابهة لها وإن كانت هي قيمية. أو هو اشترى كتابا، كان المبيع كتابا، اشترط عليه إذا تلف الكتاب لا يرد له مثل الكتاب، لأن الكتاب له مثل، يرد له قيمة الكتاب. قالوا هذا الشرط غير صحيح، فلا يصح اشتراط الشرط. لماذا؟ لأن في أصل الشرع إذا المثل تلف نحن لابد أن ندفع مثله، والقيمة إذا تلف ندفع القيمة، وهذا اشتراط مخالف لما جاء في الشرع. وفي جواز اشتراطه برد القيمة في المثل أو المثل في القيمة مع التلف إشكال يستشكل، ثم يقول وإن كان الأظهر أيضا العدم، عدم جواز مثل هذا الشرط. في هذا الخيار هل يسقط هذا الخيار أو لا يسقط؟ قال كخيار الحيوان وخيار المجلس يسقط إما باشتراط سقوطه في العقد أو بإسقاطه بعد العقد، في أحد هذين الأمرين يسقط هذا الخيار. أو انقضاء المدة، طبعا انقضاء المدة، يعني اشترط إلى أسبوع وانقضت هذه المدة فيسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجهولة، يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجهولة له مع عدم الرد وبإسقاطه بعد العقد. طبعا اشتراط سقوطه في العقد لا معنى له، لأن هذا الخيار في الأصل ليس موجود، وإنما نحن اشترطنا. عرفتم كيف؟ يعني نحن في خيار المجلس وفي خيار الحيوان الخيار ثابت من الشرع، الخيار ثابت شرعا، فنحن جئنا واشترطنا في نفس العقد اسقاط هذا الخيار، اسقاط هذا الخيار. اما هنا في اصل العقد، في اصل الشرع ليس هناك هكذا خيار، نحن نتفق على هكذا خيار، فلذلك لم يعبر انه باشتراط سقوطه في العقد لانه لا معنى له، وانما بانقضاء المدة المجعولة يسقط، يعني بعد أسبوع نحن اتفقنا إلى أسبوع يسقط بعد الأسبوع، أو بإسقاطه بعد العقد، تم العقد وأنا لي الخيار الفسخ إلى أسبوع ثم قلت له أنا أسقط خياري. الرابع من الخيارات خيار الغبن أو الغبن. الثلاثة الذين مروا معنا خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار الشرط، خيار الشرط. وبمناسبة خيار الشرط تكلم عن بيع الخيار الذي هو جزء صورة خاصة من خيار الشرط الذي يكون فيه خيار الشرط مع اشتراط رد العين. في خيار الغبن في البداية يصور أصل معنى الغبن، كيف يحدث الغبن حتى يصبح خيار لأحد الطرفين، طبعا هذا لا يختص بالبائع أو المشتري، عام الطرفين. قال إذا باع بأقل من قيمة المثل ثبت له الخيار، وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل. إذا باع بأقل من قيمة المثل ثبت الخيار للبائع، وإذا اشترى بأكثر من قيمة المثل ثبت الخيار للمشتري. ولا يثبت هذا الخيار للمغبون إذا كان عالما بالحال. فإذا هذا الخيار في أصله يثبت للجاهل، للجاهل بالقيمة الحقيقية، وإلا إذا أنا أعلم هذا الكتاب قيمته في السوق 10 ومع ذلك أنا اشتريته ب30، هذا لا يثبت لي الخيار، لأني أنا أعلم بقيمته الحقيقية واشتريت. لكن هذا إذا كان أنا لا أعلم واشتريته بأقل أو بأكثر يثبت لي الخيار، لكن الأقل والأكثر مطلقا، يعني إذا أنا هذا قيمته في السوق 10 واشتريته ب12، فهل هذا يعتبر غبن؟ قالوا لا، الغبن إذا كان التفاوت فاحشا بحيث العرف لا يتسامح فيها كذا تفاوت، لا يتسامح، يعني يعتبرك مغبون، يعتبرك مغلوب، أو في التعبير العام يعتبرك مضحوك عليك. يعني أما إذا كان لا، هذا في إطار الربح والخسارة وإطار المعاملات العادية، هذا يعني بالتفاوت كان مقبول، هذا لا يعتبر غبنا. طبعا بعض الفقهاء قال أنه حدد، أعطى تحديدات للغبن، أنهم بعضهم قال الغبن في إذا كان فيه زيادة في الثلث، وبعضهم قال في الخمس، وبعضهم في العشر، ولكن الفقهاء المتأخرين يقولون لا، الغبن هذا يرجع إلى العرف. فهناك بعض الأشياء قد يكون زيادة النصف فيها ليس غبنا، وهناك بعض الأشياء قد يكون 1% فيها غبنة، يعني حسب هذا الشيء وحسب العرف الموجود فيه. ويا السيد الخوي أعتقد يأتي بأمثلة في بحث الفقه عديدة، يقول أحيانا يكون إذا أنا شيء قيمته 3 فلوس أشتريه ب4 هذا ليس فيه غبن وإن كان الثلث زي. وأما إذا كان الشيء بمليون دينار كذا يقول اشتريته بمليون دينار و100,000 يكون غبنا، قد يكون غبنا وإن كان زاد 1%. ويأتي بأمثلة. لذلك قال يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس، وإن كان بعض الناس قد هو إذا اشترى شيء بأضعاف وضعف هو لا يسأل، لكن عند غالب الناس هذا المقدار لا يتسامح به. فلو كان جزئيا يعني قليلا عند غير معتد به لقلته لم يوجب الخيار. طبعا هذا من باب يعني بيان الوضع. السيد الخوي هكذا يقول لقلته، وإلا أحيانا قد يكون كثير ولكن العرف لا يرى هذا الكثير إلى حد أنه هناك فيه غرر أو فيه غبن. فهذا يعني المعيار هو العرف، المعيار هو العرف. وحده يعني وحدده وحده بعضهم بالثلث، يعني بعضهم قال إذا كان الزيادة في الثلث أو النقصان في الثلث فهو غبن، وآخر بالربع وثالث بالخمس، ولا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك. فالمعاملات التجارية المبنية على المماكسة الشديدة يعني مبنية على المساومة الشديدة فيكفي في صدق الغبن فيها العشر بل نصف العشر الذي تكون المعاملات التجارية التي يكون هدف منها الكسب والتجار. طبعا هكذا باب مثال يأتي السيد الخوي. وأما المعاملات العادية يعني أنا أشتري شيء لنفسي أو فلا يكفي فيها ذلك، يعني هذا المقدار لا يكفي لابد أن تكون أكثر. يقول والمدار على ما عرفت من عدم المسامحة الغالبية عند العرف، عند العرف هذا مسألة عرفية. يذكرون المسألة وإن كان هذه المسألة يعني قليلة الابتلاء بها، لكن هكذا يصور أنه لو شخص اشترى شيئا، اشترى شيئا المشتري اشترى شيئا وفسخ العقد، هو ليس عنده حق الفسخ، فسخ العقد قبل أن يتبين له الغبن، ثم بعد ذلك تبين أنه مغبون، يقولون هذا الفسخ صحيح. لماذا؟ بناء على المبنى أن الخيار ثابت من حين العقد وليس من حين العلم بالغبن. ذكروا هذه المسألة فقط لبيان هذه الصورة. قال الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغبن، فلو فسخ المغبون يعني الذي فلو فسخ قبل ظهور الغبن يعني قبل أن يعرف أنه مغبون صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعا. في خيار الغبن المغبون إما أن يفسخ البيع، إما أن يفسخ البيع أو يقبل البيع، إما ويقبل البيع بتمام الثمن، ولا يحق للمغبون أن يفسخ أن يقبل البيع ويطالب بالتفاوت، يعني طالب بالتفاوت. يعني أنا اشتريت هذا الكتاب، اشتريت هذا الكتاب بثلاثين وهو قيمته في السوق 10، فأنا مغبون. إما أن أفسخ هذا البيع وأرجع بال30 أو أقبل بهذا البيع، ولا يحق لي يعني طبعا لا يحق لي، ليس من حقي وإن كان يمكن بالمصالحة، ولا يحق لي أن أقول للبائع أنا أمضيت هذه المعاملة وأعطيني 20 هو تفاوت الغبن هذا العشرة. نعم يعني ليس من حقي وليس لا يصح فرق ليس من حقي، يعني لا يستطيع أن يلزم البائع بأنه أرجع لي التفاوت. لا. والعكس صحيح أيضا، لا يستطيع البائع أن يلزم المشتري بالبيع ويدفع له التفاوت. يعني جاء المشتري أنا وجدت نفسي أن اشتريت هذا ب30 وأنا مغبون فيه، أردت أن أعيد هذا أفسخ، فجاء البائع قال دعه عندك وأنا أعطيك التفاوت، مع لا أنا ثبت لي حق الفسخ أستطيع أن أفسخ ولا لست ملزما بقبول الفرق في التفاوت. ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت، لأن المغبون هو الذي عنده يعني نقص إما في الثمن أو مغلوب، يعني المغلوب. ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ، يعني ليس من حقه. ولو بذل له الغابن التفاوت، الصورة الأخرى، لو بذل له الغابن التفاوت لم يجب عليه القبول بالعقد، لا، هو ثبت له الفسخ يستطيع أن يفسخ. بل يتخير بين أمرين، بين فسخ البيع من أصله يفسخ البيع ويرجع كل شيء، وإمضائه بتمام الثمن المسمى الذي سموه في العقد واتفقوا عليه، إما أن يفسخ البيع أو يرضى بما كان. نعم، هنا صورة، هذا شيء آخر، لو تصالحا على أن يسقط خياره في مقابل إعطائه شيء من المال، يعني أنا اشتريت هذا ب30 وتبين قيمته 10، أردت أن أفسخ، قال المشتري أنا أعطيك 10 وأسقط هذا الخيار، هذا في حقيقته يرجع إلى التصالح، صالحني ب10 أو افترض أعطاني 20 أو أعطاني في مقابل أن أسقط هذا الخيار، فهذا يصح. نعم، لو تصالحا على إسقاط الخيار بمال صح الصلح وسقط الخيار، ووجب على الغابن دفع عوض المصالحة، هذه المصالحة التي قال أنا أدفع لك مثلا 20 من قبل أن تسقط الخيار، فبالدفع عوض المصالحة يسقط هذا الخيار.
الغابن حرام؟
نعم،
الغابن حرام،
يعني إذا كان يدخل في الغش طبعا يحرم، يعني يحرم، إلا إذا كان لا، إما هو قد يكون غير عالم، وسيأتي معنا لا يشترط في ثبوت الغابن علم الغابن، علم المغبون قلنا يشترط، أما علم الغابن لا يشترط. يعني أنا البائع أنا المشتري، حتى أكون مغبون لابد أن أكون جاهل، أما البائع وإن كان جاهل يصح أنه غابن، يعني أنا بعت هذا أنا لا أدري كم قيمته في السوق، أنا البائع لا أدري كم قيمته، بعته بثلاثين فهو قيمته 10، فهذا غبن وأنا أكون غابن، لكن ليس لي هنا تقصير وليس لي ذنب، فلا يجتمع، يعني هناك عموم خصوص من وجه بين الغبن والحرمة. هذا الخيار يسقط بأمور، خيار الغبن يسقط بأمور، يمكن أن يسقط بإسقاطه بعد العقد، أو باشتراط سقوطه ضمن العقد، أو بالتصرف الدال على إمضاء العقد، على إمضاء فيسقط بثلاثة أشياء ولكن لها فيها بعض التفاصيل. الأول إسقاطه بعد العقد، يعني أنا أسقط هذا الخيار سواء أنا علمت أني مغبون أو حتى لو لم أعلم أني مغبون، يعني أسقطه على فرض أني مغبون، يعني أنا اشتريت هذا الكتاب ولا أعرف أني مغبون، قلت للبيع أنا أسقط خيار الغبن حتى ولو لم أكن أعلم بالغبن، أو لا أنا أسقطه بعد ظهور الغبن. يقول إسقاطه بعد العقد وإن كان قبل ظهور الغبن، ولو أسقطه هنا الكلام بزعم كون التفاوت 10 فتبين كونه 100، فإن كان التفاوت بالأقل ملحوظا قيدا بطل الإسقاط، وإن كان ملحوظا من قبيل الداعي كما هو الغالب صح الإسقاط. يعني أنا في بعد العقد أسقط خيار الغبن، لكن أنا كنت أظن أني أنا مغبون ب10 فقط، يعني مغلوب ب10، يعني كنت أظن أن هذا قيمته 10 وأنا اشتريته هذا ب120 أو افترضوا ب110، اشتريت هذا ب110 وكنت أظن أن قيمته 100، كنت أظن أن قيمته 100 فأنا مغبون ب10، لو كان الغبن يعتبر هذا غبن طبعا مثال، فتبين لا أن قيمته 10 أنا مغبون ب100، فأنا أسقطت الخيار بتخيل أني مغبون فقط في 10، فهنا هل هذا الخيار يسقط أو لا يسقط؟ قالوا إذا كان، طبعا هذا يعني في لهم في بحث طويل، لكن خلاصته هذا، إذا كان أنا إسقاطي للغبن
كأنما قيدت الإسقاط بكون الغلب فقط هو عشرة. إذا كان بهذا القيد فهذا الخيار لا يسقط. يعني كأنما أنا هكذا قلت إذا كنت أنا مغبون بعشرة كنت مغبون بعشرة فأسقطت الخيار وتبين أني لست مغبون بعشرة، مغبون بمئة، فهنا الخيار لا يسقط. أما لا، أنا واقع إسقاط الخيار لم يكن راجعا إلى القيد، وإنما أنا توهم أني مغبون بعشرة هو الذي دفعني إلى إسقاط الخيار، ولم يكن على نحو القيد، لم يكن على نحو القيد. يعني إذا كان على نحو القيد، هذا القيد توقف عليه الإسقاط، وهذا القيد غير موجود، فالإسقاط لم يتحقق. أما إذا لم يكن هو الذي دفعني توهم كونه عشرة فتبين كونه أكثر، فهنا الخيار يسقط، هنا الخيار يسقط. طبعا كيف نميز بأن هذا كان على سبيل القيد أو على سبيل الداعي؟ السيد الخوي رحمة الله عليه يقول غالب البيوع أو غالب المعاملات تكون في هي الداعي، يعني الذي دعاه إلى ولم يجعله على سبيل القيد، فبالتالي هذا الإسقاط يبقى قائم ولا يبطل. ولكن نحن نميز في من القرائن، نميز من المتعارف بين الناس، نميز هذا، يعني لابد أن يرجع إلى العرف أن هذا إسقاطه كان على سبيل القيد أو على سبيل الداعي. وكذا الحال لو صالحه عليه بمال، يعني نفس الكلام يأتي، أنا شعرت أني مغبون، عرفت أني مغبون في هذا، فجاء البائع وقال يعني أدفع لك مقدار من المال في مقابل أن تسقط هذا الخيار. فأنا صالحته، أخذت منه عشرة وأسقط هذا الخيار، لكن عندما أسقط هذا الخيار بزعم أني مغبون أنا في عشرة، فتبين أني مغبون في مئة. نفس الكلام. إذا كان إسقاطي هو كون إسقاطي بمقدار الغلب بعشرة كان هو قيدا في الإسقاط، فهذا الإسقاط غير صحيح. وإذا كان ليس هو قيدا في الإسقاط، وإنما هو الذي دفعنا لهذا الإسقاط تخيل توهم أني مغبون فقط بعشرة، فهذا الإسقاط يصح. فإذا كان هذا التفاوت الأقل كان قيدا إما في الإسقاط أو في المصالحة، فهذا الإسقاط والمصالحة غير صحيحة، يعني باطلة، وإن لم يكن قيدا فهي صحيحة. هذا هو الأول من المسقطات، إسقاطه بعد العقد. الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد، يعني نحن أنا أجي البائع أو المشتري، نشترط في متن العقد أنه بشرط سقوط خيار الغبن، يعني بمعنى إذا تبين بعد المعاملة أنك مغبون فهذا الخيار أنت متنازل عنه، وهذا لا بأس به ويصح. اشتراط سقوطه في متن العقد، اشتراط سقوط الغبن في متن العقد، خيار الغبن في متن العقد. وإذا اشترط سقوطه بزعم كونه عشرة فتبين أنه مئة جرى فيه التفصيل السابق، يعني هو عندما جاء وأجرى المعاملة مع البائع هو قبل إسقاط خياره في ضمن العقد وجعله شرط في العقد بتخيل أن الغبن أقصى ما يمكن سيكون إلى حد عشرة، أكثر من ذلك لن يكون، فلا تبين بعد العقد أنه أكثر. نفس التفصيل يأتي، إذا كان على سبيل القيد فهذا يبطل، وإن كان على سبيل الداعي فلا يبطل. الثالث من مسقطات خيار الغبن تصرف المغبون في المغبون، سواء كان هو البيع أو المشتري، تصرف المغبون في العين تصرفا يدل على رضاه بهذا العقد، تصرف يدل على رضاه. يقول تصرف المغبون بايعا كان أو مشتريا فيما انتقل إليه تصرفا يدل على الالتزام بالعقد والرضا بالعقد. يقول هذا إذا كان بعد العلم بالغبن، إذا كان هذا بعد العلم بالغبن هذا لا إشكال فيه، يعني هو علم أنه مغبون، وبعد أن علم أنه مغبون راح وتصرف في العقد في العين، فهذا يدل على أنه رضي بهذا. طبعا تصرف يدل على رضاه بالعقد، وإلا إذا تصرف هو مثلا فتح هذا، حمل هذا الكتاب أو وضع هذا الكتاب، هذا التصرف لا يدل على، لا باع هذا الكتاب، وهب هذا الكتاب، تصرف يدل على أنه يتصرف فيه تصرف ملكية. يقول هذا إذا كان بعد العلم بالغبن. وأما لو كان قبله، لو كان قبل العلم بالغبن، يعني أنا الغبن موجود لا أعلم به وتصرفت بالعين، يقول فالمشهور عدم السقوط. يقولون المشهور لا يسقط هذا الخيار لأنه هذا تصرفه قبل أن يعلم أن هناك غبن. لكن يقول ولا يخلو من تأمل توقف، بل البناء على السقوط به يعني بالتصرف، طبعا التصرف الدال على الملكية، بل البناء على السقوط به لو كان دالا على الالتزام بالعقد، لو كان التصرف دالا على الالتزام بالعقد لا يخلو من وجه، لا يخلو من وجه، فبالتالي يفتي بأنه يسقط لو تصرف بالعين سواء يخالف المشهور، سواء كان هذا التصرف بعد علمه بالغبن أو حتى قبل علمه بالغبن. لكن هذا التصرف لابد أن نقيد بهذا القيد، كان دالا على الالتزام بالعقد هذا التصرف. يقول نعم إذا لم يدل على ذلك كما هو الغالب في التصرف حال الجهل بالغبن فلا يسقط الخيار به. يعني أما لو كان هذا تصرفه لا يدل على الالتزام بالعقد، تصرف بالعقد مثلا بدأ يقرأ في الكتاب لا يدل على، أو حتى لو باع هذا الكتاب، أحيانا لو باع هذا الكتاب وكان جاهلا بالغبن هذا قد يقال أنه بيعه للكتاب لا يعني أنه التزم بالعقد مع كون فيه الغبن، لا، هذا لو كان علم بالغبن فهذا القيد لابد أن يبقى محفوظ أن تصرفه بالكتاب، تصرفه بالعين دل على رضاه بالعقد على فرض أنه مغبون، وهذا لا يتحقق في كثير من الصور، في كثير من الصور لا يتحقق، فلو كان ويلتفت إلى أنه مغبون لا يرضى بالعقد. لذلك قال إذا لم يدل هذا التصرف على ذلك عن رضاه بالعقد كما هو الغالب في التصرف حال الجهل بالغبن فلا يسقط الخيار به ولو كان متلفا للعين أو مخرجا لها عن الملك أو مانعا عن الاسترداد. حتى وإن كان هذا التصرف متلفا للعين أو مخرجا لها عن الملك أو مانعا عن الرد، في كل هذه الصور إذا كان التصرف لا يدل على الالتزام بالعقد هذا التصرف لا يمنع عن سقوط الخيار، لا يمنع عن سقوط الخيار، يعني مع وجود هذه التصرفات يبقى الخيار له إذا كانت هذه التصرف لا تدل على الالتزام بالعقد. إذا كان مخرجا لها عن الملك أن باعه، باع هذه العين أو وهبها أو ملكها لشخص أو متلفا للعين، هذه الصورة الأولى متلفا للعين كأن هذه الشاة ذبحها وأكلها أو عليكم السلام، أو كان طعاما عنده طعام أكل هذا الطعام، أو مخرجا له على الملك قلناه أنه باعه أو وهبه، أو مانعا عن الاسترداد تصرف تصرفا في العين لا يمكن ردها، كما لو هو اشترى جارية، هذا مثاله، كاشترى جارية وصار له ولد من الجارية، فهنا إذا صار لها يعني ولدت ولد له فهذا الولد كما قلنا لا يستطيع أن يعيد هذه الجارية لأنها تشبثت بالحرية هذه الجارية.
أنتظر أقول لماذا جاء الاستيلاد؟
نعم نعم الاستيلاد هو هذا مثاله مانعا عن الرد لأنه صارت هذه لا ترجع، هذه يعني تشبثت بالحرية لا ترجع إلى الملكية وإلى البيع والشراء والاست. هذه المسألة 31 يعني ليست معقدة لكن طويلة، فيها هو يتكلم في صورة أنه ظهر الغبن، ظهر الغبن والمغبون فسخ العقد، المغبون فسخ العقد، الآن كيف سيتصرف؟ العين ترة تكون موجودة عند الغابن وأخرى تكون تالفة وأخرى تكون موجودة بدون منفعة وثالثة لها عدة، لها خمسة صور على ما أعتقد، وهذه الصور الخمسة لكل منها حكم. في بعض في الصور الرابعة هناك تفصيل، هناك تفصيل، نعرض هذه المسألة بشكل مختصر يعني إذا ما تطبيقها نأتي فيها إلى الغد إن شاء الله. في أصل المسألة هنا يفترض ظهر الغبن للبائع، صحيح؟ ظهر الغبن للبائع وفسخ العقد. هنا يتصور على المسألة هناك خمس صور،
واحد المبيع العين يعني المبيع موجود عند المشتري. هذه الطاولة وضع ليس دقيق. اثنين المبيع ثالث ثلاثة المبيع معيب يعني أصابه عيب عند المشتري. أربعة نحن سنبدل بين أربعة وخمسة في الكتاب لأن الأربعة هي فيه تفصيل التفتوا إلى هذا. أربعة العين موجودة لكن المشتري نقل منفعتها للغير. خمسة الذي فيه تفصيل وهو الرابع في الكتاب المشتري أخرج العين عن ملكه. المشتري أخرج العين عن ملكه. هذه فهذه الصور كل صورة إذا البايع فسخ العقد البايع فسخ العقد وكانت العين موجودة عند المشتري. العين موجودة عند المشتري هنا واضح هنا يسترد العين استردها. هذه الصورة. الصورة الثانية العين تالفة. أنا بعت الكتاب وظهر أني مغبون أنا البايع فالعين تالفة استرد المثل أو القيمة. طبعا المثل إذا كانت العين مثلية والقيمة إذا كانت العين قيمية. الصورة الثانية الصورة الصورة الثالثة المبيع معيب عند المشتري استرده مع أرش العيب. أرش العيب سيأتي بيانه. يعني أنا بعته الحصان بعت الفرس لشخص ثم كسرت هذه الفرس صارت مكسورة عند المشتري وتبين أني مغبون أرجع بالفرس وأرجع بقيمة العيب هذا أرش العيب الذي أصاب الفرس. قيمة من المال تحسب بطريقة خاصة وهذا أرش العيب تفاوت قيمتي بين كونه سالما ومعيبا هذا هو أرش العيب. الصورة الرابعة التي هي الخامسة في الكتاب لا تنسوا هي العين موجودة لكن نقل منفعتها إلى الغير. أنا بعته الدار وتبين أني أنا مغبون في هذا البيع وهو آجر الدار يعني لم ينقلها عن ملكه تارة نقلها عن ملكه كما في هذه الصورة وأخرى نقل المنفعة إلى الغير. يعني هو المشتري أجر الدار بقيت على ملكه لكن أجر الدار فأنا هنا أسترجع الدار أستطيع أن أسترجع الدار ولكنها مسلوبة المنفعة مسلوبة المنفعة طردوا إلى سنة إلى شهر. فهنا في هذه الصورة المثل أو القيمة لأنه ثالث العين موجود لكن نقل منفعة الغير استرد العين مع أرش النقصان. هنا قلنا مع أرش العيب التفت هنا قلنا مع أرش العيب لأن صاب العين عيبا هنا قلنا مع أرش النقصان لأن العين صارت ناقصة المنفعة هذه المنفعة لها قيمة فأنا أسترجع العين وأسترجع القيمة ويبقى هذا المستأجر ساكن في الدار إلى أن ينقضي الإيجار لو كانت المنفعة هي. الصورة الخامسة هي كنا عفوا نعم الصورة الخامسة هي الرابعة هنا إذا كان قد نقلها عن ملكه باع هذا الشيء فهذا بحكم الصورة الثانية استرد بحكم التالف بحكم التالف استرد المثل أو القيمة فقط نبين هذا ليس فيه كلام كثير. هذه الصورة الخامسة فيها فرض لو اتفق
رجوع العين، يعني هو أخرجها عن ملكي لكن اتفق أن رجعت إليه، مثلا اشتراها أو وهبها رجعت إليه مرة أخرى للمشتري. لو اتفق رجوع العين للمشتري هذا فيه صورتين. فيه صورتين هكذا لو اتفق رجوع العين إلى المشتري. الصورة الأولى قبل، يعني رجعت العين إليه قبل دفع البدل أو الفسخ، يعني أو قبل الفسخ. الصورة الثانية بعده، بعد دفع البدل. هذه وجب إرجاعها يعني للبائع، لم يجب، لم يجب ردها للبائع. التفت فقط لي بسرعة حتى نبين هذه، نطبق في الغد. الصورة الخامسة، المشتري أخرج العين عن ملكه، باع العين، باع العين أو وهب العين، فهنا هي كأنما تالفة، فيدفع المثل إذا كانت مثلية والقيمة إن كانت قيمية. هنا يفترض صورة، يفترض صورة لو هو قبل أن العين رجعت للمشتري مرة أخرى، رجع اشتراها مرة أخرى أو أعادها إليه المشتري الثاني، فكان هذا الرجوع إلى المشتري إما قبل أن يدفع البدل إلى البائع أو قبل أن يفسخ البائع، وأخرى يكون بعده. فإذا كان قبل دفع البدل إلى البائع أو قبل فسخ البائع وجب إرجاعها للبائع، يجب إرجاع هذه العين للبائع لأنه صادف أنها رجعت إليه. وإن كان بعده، لا بعد أن دفع البدل للبائع أو نعم بعده، بالتالي بعد دفع البدل وطبعا هو حتما بعد الفسخ، فهنا لم يجد ردها للبائع وإن كانت رجعت إليه مرة أخرى. هذا إن شاء الله غدا نطبقه ما فيه، هذا كل المسألة طبعا مع بعض الأشياء البسيطة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد آله الطاهرين.